مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله يحييكم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة المستمع عبد الرحمن هشام من السودان الخرطوم بحري. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل مع إخوة له سبق وأن سألوا سؤالا واحدا، ذلكم السؤال هو: هل تجوز صلاة العيد إلى المقابر وتكون المقبرة أمامهم، وبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالصلاة إلى القبور لا تجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم في الصحيح. فالقبر لا يصلى إليه ولا يجلس عليه، يحرم الجلوس عليه أو التعبط عليه أو وطئ في الرجل، قبر المسلم لا يجوز ذلك. ولا يصلى إلى القبور في القبلة ولا بينها، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهاهم عن اتخاذ قبور مساجد، يعني مصلى، فإني أنهاكم عن ذلك، فلا يصلى بينها ولا إليها، بل يجب يكون بين المسجد وبينها فاصل، الجدار أو مسافة بعيدة كوال بينهم وبين قبور أو جبل أو أرض واسعة بعيدة، حتى لا يظن أنه صلى إليها وأنها تقصد. وإذا كان بين المسجد وبينها جدار آخر غير جدار المقبرة، جدار المسجد، كان ذلك أبعد عن الفتنة. وإذا كان المقبرة عن يمين أو شمال يكون أحسن وأبعد عن الفتنة أيضا. والمساجد يجب أن تكون بعيدة عن مظاهر الشرك وأسباب الشرك، فإذا كانت بين القبور أو أمامها القبور أو كانت في وسطها شيء من القبور، كان هذا من وسائل الشرك. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي في القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: ذم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال في الحديث الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات بهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبرناهم شرار الخلق بسبب عملهم الخبيث، وهو بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور عليها، يعني صور أهل القبور، كما فعل قوم نوح حين صوروا ودا وسوعا ويغوث ويعوق ونسرا ونصبوها في مجالسهم حتى عبدت من دون الله. والخلاصة أن الواجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور ولا يقبر في أحد، لا يجوز أن يقبر في المسجد أحد، لا في قبلته ولا في شماله ولا جنوبه ولا مؤخره. يجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، بينها وبين القبور فاصل، حتى لا يظن أن المصلين يصلون إلى القبور. أما فاصل من الجدران أو البيوت أو طريق فاصل بينها وبين المساجد أو وادي أو نحو ذلك مما يبعد الشبهة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
حلق اللحى معصية، قصها معصية، وهكذا الإسبال معصية. والإسبال هو إلخاء الملابس تحت الكعب حاك الرجل، كل هذا معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، خرجه البخاري في الصحيح. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالف المجوس، معنى اعفوا، معنى ارفوا، معنى وفروا، يعني اتركوها على حالها وافره معفاه مرخاه. هكذا يكون المسلم طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وابتعادا عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم. ولو أو وفروها ما نقصها نحن، نوفرها ولو وفروها، لكن الغالب عليهم قصها وحلقها. لكن لو قدر أن المشركين وفروها ما نخالفهم بالقص، لا، نبقيها مباشرة. لا شابهون لا بأس، نحب منهم أن يدخلوا في الإسلام أيضا ويصلوا معنا ويصوموا معنا. فالحاصل أن علينا أن نخالفهم، لكن إذا وفقوا لهم ما نخالف ديننا، نبقى على ديننا، لا نخالف ديننا من أجلهم، بل نبقى على ديننا. وإن وافقونا في إرخائها نرخيها ونوفرها، وهكذا لا نقصها قصا بل نرفيها، لا نقص ولا نحلق. وهكذا الإسبال، لا نرخي الإزار ولا السراويلات ولا قمص ولا الجبة ولا البشت ولا عباءة ولا غير ذلك. يجب أن تكون كلها حد الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فما جاوز الكعب فهو الإسبال مطلقا، وإذا كان معه نية التكبر صار أخ أعظم بالإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. لكن إذا كان من دون خيلاء يكون الذنب أخف، مع أنه محرم مطلقا، هذا هو الصواب، محرم وإن لم يقصد التكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار هو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولم يشترط أن يكون عن تكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، جعل الإسبال من المخيلة، من التكبر، يعني وسيلة إلى التكبر وإن لم يقصد ذلك. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا هو على الأرض. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنافق وسلعته بالحديث قال، رواه مسلم الصحيح. هذا وعيد عظيم يدل على كبيرة من الإسلام، كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر الإزار لأن غالب العرب يلبسون الأزر، وإلا فالمقصود إسباء الثياب مطلقة، إزار أو قميص أو سراويل أو بشت أو غير ذلك. وأما المناس ما أعطاه لي من بالعطية، يعطي ويمن على وعطيتك فعلتك يمن عليه. والمنافق سلعة بحال كاذب معناه لدرج السلع، يعني مشيها بين الناس بأيمانها الكاذبة والعياذ بالله. حتى يشتروها، والله اني ناسبك بكذا وهو يكذب، والله ان علي بكذا، حتى تشترى منه باكثر الثمن، نسال الله العافيه. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال ويقول: ما صيغه تهاني عيد الاضحى المبارك؟ وقد عرفنا انه في عيد الفطر يقول الناس لبعضهم: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فماذا نقول في عيد الأضحى جزاكم الله خيرا؟
ليس لهذا صيغة معروفة، إذا دعا لك تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو العيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مبارك، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، كل واحد. وهكذا بالحج، حجك مقبول، تقبل الله منك، أمرك مقبولة، تقبل الله منك، كل هذا وأشباه كافي، يعني ليس له صيغة معروفة. أما أعياد المشركين والنصارى فلا يجوز تهنئتهم بها ولا مشاركتهم بها، فإذا كنت في محل في عيد الكفار نصارى أو غيرهم فليس لك أن تهنئهم بذلك ولا أن تشاركهم فيه ولا أن تحضرهم، لما فيه من التشبه بهم ولما فيه من إظهار الرضا بعيدهم الباطل. فليس للمسلمين إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر. وتسمى أيام الحج عيدا، يوم عرفة وأيام الشرك تسمى عيدا أيضا للمسلمين، لأنها تكرر بينهم ويعبدون الله فيها. أما أعياد المشركين من النصارى وغيرهم فلا يجوز حضورها ولا التهنئة بها ولا بيع البطاقات بها، كل هذا منكر لا يجوز. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد، يقول: إن بعض الأقارب لا يصلون، هل زيارتهم ومجاملتهم واجبة؟ علما أننا ننصحهم ولكنهم يحاولون الهرب من الموضوع ولا يتأثرون، وجهونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان قريبك أو جارك لا يصلي فالواجب نصيحته منك ومن إخوانك، تنصحونه بالكلام الطيب والتخويف من الله، وأن الصلاة عمود الإسلام، وأن تركها كفر بالله عز وجل أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا من يجهل وجوبها. فالصلاة عمود الإسلام وفيها الخير العظيم والأجر الكبير، فعليك أن تنصح قريبك أو جارك وتجتهد في ذلك منك ومن إخوانك، لأن الله يقول: وتعاون البر والتقوى. فإذا كان معك بعض إخوانك تكون نصيحة أكثر وأجزاء، فإن أبوا ولم يقبلوا يستحقوا الهجر، يجب هجرهم عند جمع من أهل العلم، وقال جماعة يستحب هجرهم، فبكل حال هجرهم مشروع، إلا إذا رأيت أن الاتصال بهم بين وقت وآخر للدعوة أنفع فلا بأس، للدعوة إلى الله والإرشاد والنصيحة لعلهم يهتدون. وهكذا من تعرفه من جيرانك يتساهل بيضرب شرب الخمر أو يعامل الربا أو تعرفه بالمنكر الآخر قد أظهره وبينه للناس ولم يبالي ولم يستحي، يجب نصحه، توجيهه إلى الخير، توجيهه من الله عز وجل منكم ومن بعض إخوانك، تعاونوا البر والتقوى. لكن النصيحة من اثنين أو ثلاثة يكون أنفع لعله يتأثر، وتكررها عليك ذلك لعله يستجيب، فإن أصر ولم يبالي استحق أن يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، كعب بن مالك وصاحبه هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، وقد أمرهم بالغزو عليه الصلاة والسلام واستنفرهم. فإذا كان الصحابة إذا حصل منهم معصية يهجرون فغيرهم من باب أولى، المعصية الظاهرة، أما اللي بينه وبين الله بينه وبين ربه الله ليعلمها سبحانه وتعالى المستورة، لكن المقصود المعصية الظاهرة كترك الصلاة، تعاون بالربا، وشرب الخمر علانية، وما أشبه ذلك، يستحق الأجر على ذلك إلا أن يستجيب ويهتدي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمعة عين سين من الرياض بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة، عرضنا معظم أسئلتها في حلقات مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، نصلي عليه، لها دعاء، الصلاة لها دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقوموا أن يستجاب لكم، فحري أن يستجاب لكم، رواه مسلم أيضا في صحيحه. وكان يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام ويلح في الدعاء، فإذا حمدت الله في سجوده وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب الإجابة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، ثنى على الله، سبوح قدوس رب الملك والروح، هذا يقال في السجود وهو الركوع جميعا. ويختص السجود بسبحان ربي الأعلى، والركوع يختص بسبحان ربي العظيم. أما سبوح قدوس رب الملك والروح هذا في السجود والركوع جميعا، وهكذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقال في السجود والركوع جميعا. وإذا صليت عليهم بعد ذلك السجود قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم دعوت الله بعد ذلك، هذا من أسباب الإجابة. دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قربة منك، تقرب بها إلى الله، وإحسان لنبيك عليه الصلاة والسلام تدعو له بالصلاة إن الله يثني عليه ويرحمه. وهكذا لو قلت: اللهم صل وسلم على رسول الله باختصار، اللهم صل وسلم على رسول الله مختصرا، كفى كفى. وإن كملتها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة فهو أفضل وأكمل. ثم تدعو بما تشاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانته وسره، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوت بغير هذا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، وارزقني فقه في دينك، رب زدني علما، اللهم اجعلني من الهداة المهتدين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، وما أشبه الدنيا ربك تسأل ربك: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعلني مباركا كما كنت، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم وفقهم لما يرضيك، إلى غير هذه من الدعوات الطيبة في سجوده. كل هذا مشروع وحري بالإجابة، ولا سيما إذا كان معه التسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعو. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: سماحة الشيخ، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، لو تفضلت أن توضح لنا ما هو الكتاب الذي يفيد المرأة في حياتها الأخرى ويستقيم وتستقيم به حياتها في الدنيا، جزاكم الله خيرا.
أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب ينفع المرأة والرجل جميعا كتاب الله القرآن. كتاب الله القرآن هو الهدى والنور، يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب، يعني يا محمد هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فأوصي جميع المسلمين ذكورا وإناثا ووصيه ونفسي لتقوى الله جل وعلا في جميع الأمور، والحرص على أداء ما أوجب وترك ما حرم، والإكثار من ذكره سبحانه بقراءة القرآن وأنواع الذكر، ووصيه وصية خاصة بالقرآن، العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وحفظه إذا تيسر أو ما تيسر منه، هو أصدق كتاب وأنفع كتاب. فأوصي الجميع بكتاب الله، أوصي الجميع بكتاب الله تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته في الليل والنهار وعملا بما فيه، فيه كل خير، فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحج وحسن المعاملة إلى غير هذا، الإكثار من ذكر الله، تسبيح وتهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا، يأمر بكل خير، فيه الدعوة إلى كل خير، وفيه النهي عن كل شر. يقول عز وجل في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني العصر وقوموا لله قانتين. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلى غير هذا. فيه الأوامر بكل خير وفيه التحذير بكل شر. يقول سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ويقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر كل شيء يسكر يقال الحمر، والميسر هو القمار. ففي كتاب الله العظيم الدعوة إلى جميع الخيرات والنهي عن جميع الشرور. ثم بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحيحين البخاري وصحيح البخاري صحيح مسلم كتابان عظيمان هما أصحح الكتب وأنفعها بعد كتاب الله عز وجل، مثل رياض الصالحين كتاب جيد، مثل المنتقى للمجد ابن تيمية كتاب جيد، بلوغ المرام في الحديث كتاب جيد، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن سر المقدسي كتاب جيد مفيد، مثل كتاب التوحيد في حديث وفيه آيات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب جيد عظيم، ثلاثة الأصول كتاب جيد مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة الواصلية في عقيدة السنة والجماعة كتاب مختصر جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا أوصي بهذه الأشياء كلها جيدة بعد كتاب الله عز وجل، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الجبيل الصناعية، تقول: أختكم أم حازم مصرية. أم حازم عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: أيهما يتحكم في الآخر، الأجل أم الصحة؟
الأمر إلى الله في هذا سبحانه وتعالى، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد، ليس لهذا ولا لهذا تحكم، بل الأمر راجع إلى قدر الله وحكمته سبحانه وتعالى. فمن قدر الله له تمام الصحة واستمرارها حصل ذلك، ومن قدر الله عليه الأمراض حصل ذلك. كل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر حتى العدل والكيس. يقول جل وعلا: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا نزل المرض فهو بمشيئة الله، وما شرع الله علاجه واتخاذ الأسباب التي تزيله، كما شرع الأسباب التي تقي منه قبل وقوعه من توقي أسباب الشر والبعد عن أسباب الشر، فيتوقع ما يضره ويبتعد عما يضره بالأسباب التي شرعها الله، كما يتعاطى أسباب الصحة والعافية بالأسباب التي شرعها الله، فيأكل ويشرب ويتقي ما يضره لأن الله أمر بذلك، ويعالج الأمراض لقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا لا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا تداووا بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أراد الله غلبة المرض استمر المرض وصار لا يرجى بره، وإذا أراد الله استمرار الصحة استمرت الصحة وقل المرض. وقد يبتلى الإنسان بهذا وهذا تارة وهذا تارة، ولا سيما المسلم يبتلى بالأمراض ليكفر الله بها من خطاياه ويحط بها من سيئاته، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا غصب ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل الميت يرى أهله في الدنيا؟ ومتى يراهم؟ ومتى يحجب عنهم؟
لم يثبت في هذا شيء يدل على أنه يراهم، إنما ذكر بعضها العلم أن الأرواح في النوم قد تلتقي بأرواح الأموات، وهذا قد يقع في بعض الأحيان ويدل عليه، فإن الروح عند الله عز وجل، روح المؤمن في الجنة وروح الكافر تعذب، لكن قد ترسل هذه الروح إلى البدن للسلام على من يسلم على القبور والرد عليه، فهذه الروح قد تلتقي مع روح النائم في النوم وتحدث معها في شيء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد يموت الإنسان وعنده دين لأحد فتتفق روحه مع روح بعض النواب بأشياء له إنها في محل الفلاني والمحل الفلاني برؤية المنام التي التقت فيها روح الميت وروح النائم، هذه أشياء تدل على أنها قد تلتقي الأرواح، أرواح الميت بأرواح النوام من أقاربه أو غيرهم. لكن ليس في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على أن هذه الأرواح تتلاقى، وإنما هو من الواقع والتجارب الواقعة بين الناس. ولا أذكر شيئا في وقت هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لا يحضرني فيه شيء في هذا الوقت، ولكن ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر شيئا كثيرا في هذا المعنى وسرد شيئا كثيرا، فمن أحب أن يراجع فليراجع، ففيه فائدة كبيرة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.